بحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الزاكيان على الأسوة والقدوة والمعلم والنور والضياء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم كريم دعوتكم وأن أتحتم لي الالتقاء بهذه الوجوه النيرة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الحياة الدنيا في هذا المكان أن يجمعنا في الدار الآخرة في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، وتتنزل عليها السكينة، وأن يزيدنا بما نقول وما نسمع فيه علما، وأن يزيدنا بعلمنا عملا، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، من يتأمل بما وهبه الله من عقل وبصيرة وما أكسبه من علم وفهم في آثار حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه لمخلوقاته وموجوداته، يخرج بنتيجة لا تقبل الشك ولا التردد، وهو أن الإنسان بما وهبه الله وما استخلفه فيه وما قدر وأجرى على يديه في مسيرته الطويلة، أنه عنصر رئيسي ومركزي في خلق الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان يبلغ من الفضل ومن المنزلة ومن الخيرية ومن الأثر الصالح الإيجابي في هذا الكون بمقدار تحقيقه لمعنى وجوده الذي أراده الله سبحانه وتعالى له حين خلقه وجعله في موقع مركزي بالنسبة لبقية مخلوقاته. على الأقل فيما نعلمه وعلمناه واطلعنا عليه بما وهبنا الله من أدوات وإمكانات. وهذه القضية هي القضية أيضا المحورية فيما مرت، يعني قضية دور الإنسان في هذه الحياة، وظيفته، رسالته، مهمته، هي أيضا القضية المحورية في مسيرة البشرية وتاريخها وصراعاتها واختلافاتها وحواراتها وإخفاقاتها وإنجازاتها، هي القضية المحورية التي يدور حولها تاريخ البشرية كلها. وبلا شك أن القائد الرئيسيين لمسيرة البشرية منذ وجد الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، القادة الرئيسيون لها هم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. وأن تاريخ البشرية في أحداثه الكبرى ومفاصله الرئيسية وتطوراته المتميزة إنما يدور حول الرسالات والنبوات وأحداثها. ومما فطر الله عليه الناس ولا تستقيم الحياة بدونه، وأنا اخترت هذا الموضوع حين علمت أن حديثي سيكون حديثا مع طلبة علم ودعاة ومثقفين ونخبة وليس مع جماهير مفتوع، فاخترت هذا الموضوع. أقول أيها الإخوة أن مما فطر الله عليه الناس وهو الأعلم بخلقه والأعلم بأحواله والأعلم بما يصلح لهم وما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه. فأقول أن مما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس ولا تستقيم حياتهم بغير ذلك أن كل شيء مما هيئ لهم في هذه الحياة من كسبهم بما وهبهم الله من علم وقدرة، بما وهبهم من قدرة وإرادة، وما أنجزوه في هذه الحياة أنهم يعودون في تحديد مواصفاتي ومقاييسي وخصائصي ووظيفتي ودور كل شيء من هذه الموجودات إلى من وهبه الله من العلم والفهم ما ركب وصنع به هذا الشيء، أو إلى أهل العلم والفهم والذكر الذين تلقوا عن صانع هذا الشيء هذه المعلومات عنه. فتجد أن آثار الصانع وبعض صفاته وبعض أفكاره بادية في صنعته، وأنه قبل أن يصنع هذا الشيء، يعني الذي صنع هذا الكاس، الذي صنع هذا المنديل، الذي صنع هذا القلم، الذي صنع هذه النظارة، الذي صنع هذا المكبر للصوت، الذي صنع هذا المصباح، الذي صنع هذه القائمة التي يقف عليها، الذي صنع هذه التوصيلة الكهربائية، الذي صنع هذا الصحن الصغير، هذا الوعاء، كل أولئك قبل أن يصنعوها تحدد لديه قبل أن ينجزه ويصنعه بعد طول تفكير وتفكر وتثقف وتعلم وتجربة وخبرة، كان لديه هدف محدد واضح. ما هو الدور الذي سيقوم به هذا المنتج؟ ثم هذا الهدف الواضح تماما حدد بعد ذلك المكونات لهذا المنتج ما هي؟ ولو استخدمت مكونات منتج لآخر لما صلت. وتحددت مع المكونات المقادير، مقدار كل من هذه المكونات، ولو تغيرت هذه المقادير لما أدى هذا الهدف. وتحددت أيضا المواصفات والمقاييس الدقيقة لهذا المنتج، كل ذلك سابق لوجوده وإنتاجه، وإلا لما صلح. ونجد أنه إذا طرأ عليه خلل أو نقص أو واحتاج إلى إصلاح أو إلى صيانة، أو أننا إما أن نعود إلى من صنع لأنه خبير به عليم به، وإما أن نعود إلى الخبراء الذين تلقوا خبرتهم إما مباشرة وإما بواسطة عن ذلك الصانع الأول. وربما كان الخلل محدودا وأرفق معه الصانع كتيبا فيه بعض المعلومات نصلحه نحن من غير الخبراء، هذا في عالم الخلق البشر وما يصنعون وما يوجدون، ولا تستقيم الحياة بغير ذلك أبدا. يتفق على ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر. تصور يعني لو ذهبت ابتداء إلى النجار بالقلم وهو لم يره قبل ذلك وقلت يعني ما الذي يصلح له هذا، تحطه في الخشب ويضربه بالمطرقة، خبرته تقول له إن أقرب شيء له أن يكون مسمار. ولو ذهبت بالطاولة أو المناديل أو إلى الخباز الذي لم يرها قبل ذلك ولا يعلم خبرتها، فأقرب ما يكون أن تكون وقود يوقد عليها ويخبز عليها. لما؟ لأنك رجعت في هذا لغير المختص، لغير العليم بها العالم بها. يعني أذكر قصة تذكر في الصروات، نقلت لي حقيقية في بعض قبائل في الصروات، أرسل الملك عبد العزيز وفدا لأمر من الأمور وجاءوا في سيارة، والسيارات ما بقي جاءت من الجنوب، فلما أنتهوا من الصحاري وبدوا في الجبال تعطلت السيارة فتركوها، تركوا عندها ناس وذهبوا إلى نتو عند أحد مشايخ القبائل وضيفهم وكذا، قالوا والله عندنا سيارة كذا، يسمعون دولة بالسيارة لكن ما يدوش السيارة وما عاد تمشي ونبغى أحد يصلحها. فنادى حداد عندهم في القرية واثنين نجارين وأرسلهم، قال زينوا سيارة الربع وشوفوها في المكان الفلاني وما عاد تمشي وكذا. راحوا فككوها كلها، والنجارين قطعوا الخشب كله اللي فيها، كانت لوري من اللواري القديمة ذيك، وحملوها على ست الجمال وجابوها إلى حطوها في الحوش عنده، قالوا زيناها وجبناها. يقولون طبعا هذا هو الذي يحصل عندما تسند الأمور إلى غير العلماء بها. ولذلك قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. يعني هل سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المسلمة التي لا تستقيم الحياة بدون على الإطلاق، وتصور لو نحن خالفناها، إذا السيارة وقع فيها خلل ذهبنا بها للنجار، وإذا الباب صار في خلل رحنا بها للبنشري، وإذا الميكروفون صار في خلل رحنا بها عند السمكري. تصور كيف تكون الحياة، يعني ماذا يكون حال الحياة؟ يصبح الناس يفسدون حيث أرادوا أن يصلحوا. هذه المسلمة التي لا يناقش الناس فيها ولا يجادلون فيها ولا يقفون عند التفكير فيها، مسلمة بدهية من البدهيات، إذا وصلوا فئام كثيرة من الناس إلى أخطر قضية في حياة الإنسان كإنسان انقلبوا على هذه البدهية وخالفوها إما كليا وإلا جزئيا. حين يصلون إلى تحديد دور الإنسان، وظيفة الإنسان، مهمة الإنسان، من يصلح مسيرة الإنسان، من يضبط مسيرة الإنسان، من يضع منهجا لمسيرة الإنسان، من يصف هذه المسيرة، من يصلح الخلل إذا طرأ عليها، تجدهم يخالفون هذه المسلمة. الحذاء لا يمكن أن تستخدم إلا فيما صنعها له الحذاء، لكن الإنسان ليبحث له عن شجر أو بقر أو حجر أو صنم أو مبدأ أو منهج أو عرف أو عادة أو تقليد أو هوى أو قبيلة أو قومية أو عرقية أو طبقية أو عصبية، تحدد للإنسان كيف يعيش في الحياة وماذا يأتي وماذا يذر. فأصبح الإنسان عند الإنسان هو أهون الموجودات، والله كرمه وأراد له أن يكون سيد الموجودات ووكل إليه أمر تسيير الوجود وطلب منه أن يدع تسيير أمره هو لخالقه سبحانه، فيقع الخلل ويقع الاضطراب في هذه الحياة. وحتى ترى الفرق بين الصورتين، تأمل إلى توصيف القرآن للحالين في مواطن شتى. مثلا في قوله سبحانه وتعالى في مفتتح سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول سبحانه وتعالى: الله أراد لك هذه المرجعية وهذا المنهج وهذا الطريق، يجمع به شملك ويملأ به قلبك وتنار به حياتك ويستقيم به أمرك وشانك ويصلح، وأعطاك قدرا من الحرية الذي تترتب عليه المسؤولية، فإما أن تقبل وإما أن ترفض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني معقول في حد يأبى يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الصورة الأخرى يقول سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة. وهذا المفترق الطريق، هو إله سبحانه وتلك آلهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، سأل الله العافية. واتخذوا من دونه آلهة، انظر هناك نزل قال على عبده الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء وقدر، ليس مجرد خلق. نعم، هنا لا يخلقون شيئا، بل ولا الأعجب من ذلك أنهم يخلقون، إما هم من خلق الله وإما هم من خلقك أيها الإنسان، يخلقون إفكا كما في القرآن، زورا باطل بهتان. لا يخلقون شيئا بل وهم يخلقون. طيب، شوف اسلوب القرآن العجيب. هناك يملك كل شيء، ملك الأرض والسماوات وخلق كل شيء، هنا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هو الحديث عن الصورتين يبين عند العقلاء نتيجة حال الفريقين. من اتجه إلى من نزل الفرقان الفرق بين الحق والباطل، وخلق الأرض والسماوات وخلق كل شيء فقدره تقديرا وله ملك كل شيء ولا يحتاج إلى شريك ولا إلى معين ولا إلى ولد، من اتجه إليه وهو منه ابتداء وإليه انتهاء، أو من تفرقت بهم السبل في شعاب الهلاك إلى من لا يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موت ولا حياة ولا نشورا. النتيجة عند أي عاقل. ولذلك لما أتى أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم إله تعبد؟ قال: سبعة. قال: أين هم؟ قال: واحد في السماء وستة في الأرض. فقال: من الذي ترجوه لضرك ونفعك؟ فقال: الذي في السماء. طيب كيف تأجل الضر والنفع منه والعبادة له والغيرة؟ هذا ليس عدل، ليس عدل، هذا لا يمكن أن يكون على الإطلاق. هو يعلم علم اليقين هذه الآلهة التي يعبدها. يعني مثل ما قال السلمي من الصحابة كان له صنم صخرة يذهب بإبله عندها فيحككها بها حتى يتبرك بها وينحر لها وسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يوم من الأيام وإذا بثعلب فوق رأس الصخرة رافع رجله يبول وقع في راجع نفسه هو يعلم من أول قضية ليس بالسر لكن الألف والعادة وتأطير الأعراف والتقاليد تفقد الإنسان بصيرته فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. وعمر بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه كان له صنم فكان يهدي له في كل يوم ويطيبه فأتى معاذ بن جبل وبعض فتيان الأنصار الذين أسلموا فأخذوه ولوثوه بالقاذورات ورموه في زبالة بني عبد الأشهر فقام وإذا بربه غير موجود بحث عن وجهه في الزبالة منكس على وجهه فأخذه وأتى به وهدد وأزبد وأرعد ونظف ووضع في مكانه حرص ليالي ثم كل ليلة بحرص والمفترض أن الرب يحرص العابد العبد وليس العكس فذهب فأتى فإذا بهم أخذوه وهشموا أنف الصنم فأتى بسيف بعد ما حرص أيضا ليالي ثم قلده إياه وقال إن كنت ربا فاحمي نفسك فأخذ السيف ورموه مرة أخرى فقال لقد استبان الأمر يعني لكن هذا الإلف والعادة الذي يسلب العقول بصائرها ويبرمجها على المضي مع القطيع لا يعطي فرصة لكثير من الناس أن يفكر ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما رأى أصحابه عقله وكان تأخر إسلامه إلى بعد الحديبية فقال له يا أبا عبد الله أمر عجيب أمثلك في عقله وبصيرته يجهل الإسلام ويتأخر إسلامه فانظر يعني إجابة الحكيم فعلا قال لقد كنا مع أناس نزنوا أحلامهم بالجبال يعني نرى أن هؤلاء بلغوا من العقل والحكمة والدار شيء لا يوصف وبالتالي يعني فهو مسلوب الإرادة أمام هؤلاء يقول فما رأوه لنا حسنا رأيناه حسنا وما رأوه غير ذلك رأيناه غير ذلك قال فلما ذهب الوليد بن المغيرة العاص بن وائل السهمي أبو جهل بن هشام أبو لهب أميت بن خلف ذهبوا هؤلاء الطواغيت الملأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في يوم بدر قال فلما ذهبوا نظرنا لأنفسنا أصبح ملزما يتخذ هو القرارات الآن وأن يفكر في الأمور وأن يقيم ما عاد في أحد يفكر نيابة عنه قال فإذا بأمر الله يخطئه عاقل فدخلنا في الإسلام إذن أيها الإخوة الكرام مقتضى البدهية التي تحدثنا عنها قبل قليل أن الإنسان إكراما لنفسه ورفعة لشانها واحتراما لها لا يرى هناك من هو أهل إلى أن يوجه الإنسان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة والأمة والبشرية ليس هناك من يمتلك أهلية وصلاحية يوجهك بما تعلمه مما وهبك الله فيه من روح ونفس وعقل وجوارح وتدبير وليس هناك من هو أهل إلى أن تتوجه أنت إليه فتسأله وتطرق بابه وتسجد وتركع في محرابه ليس هناك من هو أهل لذلك إلا الله سبحانه وتعالى وأن كل ما دون ذلك إنما هو غرور وتغرير وضياع وتضييع. إذا كان أقرب الناس إليك وأولاهم بك أمك وأبوك، ومع هذا لا يملكون لك ضرا ولا نفعا إلا بما أراده الله وقدره، فما ظنك بما سواه؟ إذا كان الإنسان هو أبرز مخلوقات الله كما قلنا، لا يجلب لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا خفضا ولا رفعا، ولا موتا ولا حياة إلا بما قدر الله سبحانه وتعالى، كيف ترجو أنت؟ والحرية التي تنشدها البشرية في تاريخها كله، تاريخها كله، وكانت هاجسا لها، لا ينالها الإنسان على حقيقتها الجديرة بالإنسان إلا إذا استبان له هذا الأمر ثم مضى على غيره. الإنسان خلق وفطر على التعبد والتأله، لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عن هذه الفطرة، كما لا يستطيع أن يعيش بلا هواء ولا ماء ولا غذاء، لا يستطيع على الإطلاق. وإنما أعطي الإنسان حرية أن هذا التعبد وهذا التأله وهذا التنسخ وهذه الشعائر إما أن يوجهها لله سبحانه وتعالى فيكون قد صرفها في مصرفها الصحيح، وإلا تتجه به نفسه وجهات أخرى. ولذلك الذين أبوا عبادة الله لم يبقوا هكذا، عبدوا الشجر والحجر والنهر والجن والإنس وال يعني ذو الكلاع الحميري، يعني يسأل النبي صلى الله عليه على ما أظن، يعني كان من أقيال اليمن، يقول هل سيغفر الله لي أنني كنت إذا أشرفت على الناس سجدوا لي ينتظروني حتى أشرف لهم ثم يسجدوا لي يعبدوني؟ بشر مثلهم إنسان وغير ذلك. يعني مثلا يا إخوة، ما تنشره الآن المذكرات والوثائق التاريخية أن قادة الكريملين التي يعني في الاتحاد السوفيتي، يعني الإلحاد وهو إنكار الغيب وإنكار الآخرة وإنكار العبادات وإنكار الأديان، لم يقم له سلطان في تاريخ البشرية كما قام في الاتحاد السوفيتي. ثم تنشر الوثائق الآن بأن قادة الكريملين خروتشوف وبرجنيف ومن بعد كان عند كل واحد كاهن أو كاهنة، أو قبل أي قرار يتخذ يتكهن له، لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بكل شيء، ولا يمكن أن يستغني عن كل شيء، ولا يمكن أن يستقل بكل شيء. فوإن ظهروا أمام الجماهير بأنهم خلاص يعني قالوا أن الإنسان كائن مادي عليه قوانين مادة ما في شيء وراء ذلك والحياة انتهت، وهناك يأتي بكاهن يتكهن له بالجن ولا بالخرافة ولا بالوهم ولا بالضحك عليه ولا ها، هذه ثابتة الآن ثابتة. وحتى في الليبرالية رأيتم يعني الآن مذكرات اللي نشرت عن بوش ونشر عنها أيضا شيراك رئيس الفرنسي فضحه، يقول أنه يعني كان يعاني منه كثير، يقول أنه إذا نام في الليل يأتيه مثل الوحي يملي عليه القرارات، وأنه عزوة للعراق وأفغانستان بسبب هذه القرارات. وحي قال إيه، يقول أن هناك أن ياجوج وماجوج سيأتون للعراق وسيبيدهم هناك ويخلص البشرية من شره، هذا موجود الآن منشور. فالإنسان لا بد أن يتخذ له شيء يتأله له ويتعبد له ويتنسك له. ف فإما أن يجعل تعبده وتنسكه وتألها للذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وإما أن يجعله لأي من هؤلاء الآلهة الذين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا مفر. وهذه القضية يا إخوتي الكرام هي لب دعوة الأنبياء والمرسلين التي اصطلح علماؤنا بعد ذلك على تسميتها بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، والتي توحيد الأسماء والصفات فرع لها، وتوحيد الربوبية المغروس في الفطر مقدمة لها وأساس لها. ولذلك كان كل الأنبياء دعوتهم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بجميع أقوامهم بجميع أممهم، وهو الأمر الذي إذا استقر في قلب العبد وأطر نفسه عليه أطرا حقيقيا تحرر من كل شبهة سلطان غير سلطان الله سبحانه وتعالى. وبمقدار رسوخه كما كان الصحابة رضي الله عنه في هذا المعنى يصبح قوة هائلة لا يلتفت لشيء غير الله سبحانه وتعالى. يعني خذ مثلا خالد بن الوليد في يوم اليرموك تركت هذه المعاني تظهر عندهم عملا، عندما يقول له مثلا الأعرابي من المسلمين يا خالد ما أكثر الروم 250 ألف في مقابل 40 ألف، يبتسم يقول اسكت إنما يكثر القوم بنصر الله ويقلون بخذلان. يعني الآن في الدراسات إذا أرادوا أن يدرسوا لماذا انتصر جيش على جيش وغلب قائد قائد ثم خصائصهم النفسية والفكرية والمهارية هذا الكلمة تعطيك من كان خالد والذين معه، ما هي عقيدتهم التي تحركهم في المواجهة وفي ميادين الصراع قبلها في مؤتة لما أتى الصحابة رضي الله عنهم 4000 فلقيوا 200,000 فتردد بعضهم قليلا قالوا نكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام عبد الله بن رواحة رضي الله فقال أيها الناس والله لقد علمتم أن لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة وإنما نقاتلهم بهذه الدين وإن هي إلا إحدى الحسنين النصر أو الشهادة. وتكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ليس عنده إلا ما أمره الله به أن يبلغ ونشهد بالله أنه قد بلغ وما كتم عنا شيء. خلاص حلقة حكى. أيها الأحبة، هذه القضية ينبغي على دعاة الأمة المسلمة وقادة العلم والرأي والفكر فيها أن يلحوا عليها باستمرار، لأنها الأساس الذي يقوم عليه كل بنيان. يعني بعد ذلك تفاصيل الغيبيات، تفاصيل الشعائر والعبادات، تفاصيل النظم والتشريعات، الأخلاق والسلوك كلها تقوم على هذا. كيف آكل وماذا آكل ومتى آكل ومتى أدع، هذا هو الأساس الذي إذا اهتز إما لن أفقه المنهج وإلا لن ألتزم. كيف ألبس وماذا ألبس ومتى ألبس، كيف أصلي ومتى أصلي وأين أصلي، كيف أصف كله، كيف أبيع كيف أشتري كيف، كل هذه القضايا هو أساسها الذي تقوم عليه وتنطلق، الذي يتلخص في أمرين: أنك تستمد التوجيه من الله سبحانه وتعالى في كل تفاصيل حياتك ومسيرتك كإنسان. وهذا التوجيه الإنسان لا بد له من توجيه. الإنسان عند كل مفترق طريق في حياته، وأنت في كل لحظة، في كل نظرة، في كل خطرة، في كل سمع، في كل خطوة، في كل رفعة، في كل خفضة، في كل ابتسامة، في كل تقطيبة، أنت أمام قرار، وأمام خيارات لهذا القرار. فأنت في حاجة إلى مرجعية توجهك على القرار الذي تتخذه. هذا التوجيه إذا فعل به الإنسان تحول إلى شيء في الحياة، إلى برنامج، إلى مسيرة، إلى حضارة، إلى مدنية، إلى كيان، إلى عمل، إلى إدارة، إلى مؤسسة، إلى دولة، إلى نظام، إلى حكم، إلى تأليف، إلى 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 تأتي الخطوة الثانية، تتوجه بهذا هذا العطاء أو هذا الجهد إلى الله سبحانه وتعالى، فتستمد التوجيه من الله وتتوجه بما يصدر منك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. أسلم نفسه لله، أسلم وجهه لله في كل شيء. أقول أيها الأحبة، من يتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ويريد أن يأخذ عبارة يحاول أن يلخص فيها وظيفة الإنسان ورسالته ومهمته ودوره الذي خلقه الله ليؤديه في الحياة، ووهبه كل المؤهلات التي وهبت الوالد، سنشير إليه ما هو هذا الدور، ما هي هذه الوظيفة. هي يمكن أن نقول هي عمارة الحياة بعبادة الله على مقتضى منهج الله. شوف ثلاث قضايا بسيطة. أصلا الإنسان لا بد أن يعمر الحياة ويتحرك من أول ما يصل الحياة، يصرخ ويبدأ يبحث عن الثدي ويبدأ يتحرك ويبدأ يتنفس ويبدأ يخرج خلاص بدأ دوره في الحياة يتفاعل مع الحياة، عمارة الحياة. والبشرية كلها في مسيرتها وكل صراعاتها هو محاولة لصناعة الحياة الأفضل على مستوى الفرد أو على مستوى الأمم والحضارات والفلسفات. لكن يجب أن يعلم الإنسان أن العمارة الحقيقية للحياة الجديرة بأن يحياها الإنسان والتي ينال بها السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة لن تتحقق إلا حين نحول الحياة إلى محراب لعبادة الله. ولن تتحول الحياة إلى محراب لعبادة الله سبحانه وتعالى إلا إذا التزمنا في تفاصيلها بمقتضى وحي الله. ها يعني قضية الخلق وقضية الرسالات وقضية الموت والانتقال تختصر في هذا المعنى وفي هذه العبارة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل. صوت، خذ الصورة الأخرى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بيعيش ويحاول لكن ضنك وتعاسة وشقاء وبلاء. طيب هنا وهناك ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هو التفت إلى البصر ولم يلتفت إلى البصيرة، فكان الخسران والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذه الوظيفة أيها الإخوة، هذه الرسالة وهذه المهمة التي يبلغ بها الإنسان أعلى درجات السعادة الممكنة للإنسان، وأعلى درجات القوة الممكنة للإنسان، وأعلى درجات التكريم والتشريف الممكنة للإنسان كإنسان. هذه أهلك الله للقيام بها بأربعة أشياء. الأمر الأول الذي أهلك به سبحانه وتعالى أنه خلق لك هذا الكون وذلله ومهده وأودع فيه قبل أن تجي بمليارات السنين إليه كل ما تحتاجه بعد ذلك. عندما أتى الإنسان إلى الأرض كان هذا، خذوا كمثال، كمثال بعض معاني قوله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. المفسرون قديما كانوا يقولون، يقولون الذلول في لغة العرب هي المطية أو الراحلة التي تسير بصاحبها سيرا هادئا مطمئنا غير مزعج. قالوا والأرض يعني لا تسير، فهو استعمال مجازي لتسهيل طرقها وسبلها. فلما جاء العلم في العصر الحديث واكتشفنا أن الأرض مطية تسير وتتحرك يعني يعني ثلاث حركات، إحداها 20,000 كيلو في الساعة، ولا نحس بهذا أبدا ولا يزعجنا، ولا اكتشفنا أنه تعبيرا حقيقيا وليس مجازيا، تعبير حقيقي وليس مجازي. يعني تصور هذا الكوكب ضمن الاثنى عشر كوكب التي حول الشمس، اثنين أصار منه أو اثنان أصار منه وتسعة أكبر منه، بعضها أقرب منه إلى الشمس وبعضها أبعد منه، موقعه بالنسبة للكواكب وبالنسبة للشمس، وحجمه بالنسبة لبقية الكواكب بالنسبة للشمس، ومكوناته سواء في اللب في النواة نواة الأرض أو في الوشاح أو في الغلاف، كل هذه المكونات لا تتوافر بهذه المواصفات في أي كوكب آخر. كل هذه المعطيات ليصلح للحياة، لو كان حجمه أكبر مما هو لكانت جاذبيته أقوى مما هي، ربما مئات الأضعاف، ولكان الليل والنهار لو حجمه أو بعده أطول مما هو قد يصل إلى شهور الليل والنهار إلى شهور، ولو كان أقرب أو أبعد لربما تحول كل شيء عليه إلى جليد إلى آلاف الأمتار، أو تحور كل شيء عليه إلى رماد وجمرة مرتقبة، ولما استقر عليه لا ماء ولا هواء ولا نبت نبات ولا، فأن الإنسان يعيش. لو كانت حركته أسرع مما هي لتغيرت الفصول وتغيرت الريح وتغيرت السحب وتغيرت الأمطار وتغيرت حجم البحار وحجم البحار وتحرك، تغير كل شيء. لو كان أبطى مما هو لتغير كل شيء. لو كان المعادن الموجودة في الأرض مختلفة لربما كانت الجاذبية أو حركته أو بعده عن الشمس يعني 10 أو 1/100 من الجاذبية الموجودة الآن، لما كان يمكن أن يستقر على الأرض ولا ذرة واحدة. إذا التفت الواحد كده يطير مئات الأمتار أو آلاف الأمتار ومئات الكيلو، وتحصل كل شيء على الأرض كأنه عين منبوج. لو كان مكونات باطن الأرض مختلفة لربما كانت الجاذبية مئة ضعف، يعني لوزن مئة كيلو منا يصير وزن عشرة آلاف كيلو. هل يمكن أن يعيش؟ هل يمكن أن يتحرك؟ يعني لو أصبح الواحد 120 كيلو أصبح أمره صعب، كيف إذا أصبح 10,000 كيلو وزنه وهو بحجم من هذا؟ وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هنشوف المناكبها كل من رزق زوجه. إذا نظرت في عالم الهواء ومكوناته، أليس هناك علاقة تبادلية بين الإنسان والحيوان من جهة، جميع المخلوقات وبين النباتات من جهة، في نسبة الغازات في الغلاف الجوي، الأكسجين والكربون والهيليوم، علاقة تبادلية ليس كذا؟ طيب من الذي حفظ هذه العلاقة، هذه النسب منذ خلقت الأرض قبل أن يأتي الإنسان وبعد أن أتى الإنسان وكثر؟ ولو اختلت خللا كبيرا، الآن في خلل بسبب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأن الغلاف الجوي والبيت الزجاجي والحراري بسبب مصانع الناس، لكنه خلل ما زال محدود جدا. لكن لو وقع خلل كبير جدا في نسبة الغلاف الجوي، نسبة الغازات المكونة له، لمات الإنسان والنبات والحيوان، أو لمات أحدهما، فإذا مات أحدهما مات الآخر، انتهى. أشياء كبيرة جدا، مملكة النبات التي تجاوزت يعني المليون نوع اللي كشفوه إلى الآن، والحيوانات والمخلوقات أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، هذا التوازن العجيب. أذكر قرأت قبل سنوات طويلة في إحدى الجرائد أن الثعابين كثرت في الهند، الثعابين الكبرى هم كانوا يقدسونها ولا يقربها، كثرت حتى أن يعني بلغ في سنة يعني من ماتوا بسببها 300,000، فقاموا بحملة وطنية للقضاء عليها. فلما كادوا أن يقضوا عليها انتشرت الفيران بأعداد هائلة فأكلت المحاصيل، فوقعت المجاعة على الإنسان والحيوان. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحانه. من قبل أن تخلق بملايين السنين خلق هذا المهد الرؤوم لك الذي يستقبلك حين تأتي وأنت طفل لا تعلم شيئا على الإطلاق، ويقدم لك كل ما تحتاج إليه من هواء وماء وغذاء وكساء ومنزل وجو مناسب. و إذن هذا المؤهل الأول الذي أعطي لك، وكل من رزقه وإليه النشور. الرزق موجود، ما يدري من كله، شوف كله من رزقه، يعني حتى عمل الإنسان البسيط الذي كلف به كأنه مجرد تناول للأكل فقط للرزق. جعل فيها ماءها ومرعاها، جعل فيها أقواتها، جعل فيها كل ما تحتاجه. المؤهل الثاني أنه سبحانه وتعالى خلقك أنت أيها الإنسان بكل مكوناتك، بحيث لا تصلح إلا لهذه الوظيفة، ولا يصلح لك شيء إلا هذه الوظيفة. إذا ابتعدت عنها فهو الضن والشقاء والتعاسة، كما قالت الآية إن له معيشة والبناء. انظروا يا أحباب، لم تبلغ البشرية في تاريخها من حيث إنجازها وصناعتها وتقنيتها ما بلغ الغرب في عصرنا الحاضر، ولم تشق البشرية في داخلها كما شقيت في هذا العصر، ولم تخوض من الحروب التي أهلكت في قرن حوالي 200 مليون كما خاضت في هذا العصر الذي أنجزت فيه هذه الإنجازات الهائلة، ولم يصبح فيها من التفكك الأسري والصراع الاجتماعي والجريمة والانتحار والطلاق كما أصبح في عصرها. مما يؤكد لك أن الإنسان خلق لأمر إذا تحقق له، فإن عاش في كهف وفي ظل شجرة أو عاش في ناطحة سحاب فسيكون سعيدا، وأنه إذا افتقد هذا الأمر سواء كان امبراطورا أو فقيرا صعلوكا فهو الشقاء والتعاسة. والحديث أيها الإخوة عن خلق الإنسان، الحديث عنه سواء مما ورد في الوحي أو مما أخبرنا به العلم حديث عجيب، لكن الوقت لا يتسع. يعني كيف أن الإنسان أهل بعقله وبصيرته وبجسده وجوارحه ومكوناته وما فيها من الأسرار التي يقول عنها سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا المؤهل الأول، وفي أنفسهم، وهذا المؤهل الثاني، حتى يتبين لهم أنه الحق، وهذا المؤهل الثالث. المؤهل الثالث المنهج الذي نزل لك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما فرطنا في الكتاب من شيء. منهج يا إخوة، لا يوجد منهج يقدم جوابا لكل تساؤل واستجابة لكل تحدي وحل لكل مشكلة للبشرية في جوانبها العقدية الغيبية والعبادية الشعائرية والتنظيمية التشريعية والأخلاق والسلوك على مستوى الفرد مع ذاته ومع ربه، ومع على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، وعلى مستوى الدولة، وعلى مستوى الأمة، وعلى مستوى العلاقات الدولية. لا يوجد منهج واحد يقدم هذه المنظومة كلها إلا الإسلام. غير الإسلام ممكن يأتي مجموعة من القانونيين يقدمون القانون الجنائي، ويأتي مجموعة من الفلاسفة يقدمون بعض يعني التوجيهات الأخلاقية، ويأتي بعض يعني المتعبدة المتصوفة يتحدثون عن الغيب تهويمات وخرافات، ويأتي وهكذا. هذا الشمول والكمال والتكامل لا يوجد إلا في الإسلام. منهج أيها الإخوة شامل بمعنى مستوعب لجميع قضايا الوجود الإنساني. شوف، إذا كان الإنسان في صحراء لم يستطل بظل بيت ولم يرى أي منتج حضارة، يفهم هذا المنهج ويتعبد به ويصعد به ويدخل به الجنة. وإذا بلغ الإنسان أعلى درجات الحضارة لا يرى أن هذا المنهج يضيق عن رسم حياته وتقديم حلول لمشكلاته والرقي به، فيسعد به ويدخل به الجنة. وكان مع شموله كامل، يعني كل قضية تصدى لها فهو في كل هذه القضية، كل تطورات البشرية لا يعجز هذا المنهج في معالجة هذه القضية عن أي تطور من تطوراتها. لو يتسع الوقت لحدثتكم عن أستاذ أمريكي كبير جدا مسلم والحمد لله، سبب إسلامه اطلاعه على نظام المواريث، فقه المواريث في الشريعة الإسلامية وما فيها من إعجاز. يقول لو جاء كبار قانونيي الدنيا مع كبار علماء الرياضيات في الدنيا واجتمعوا كلهم أعمارهم كلها لما استطاعوا أن يأتوا به في مثل هذا النظام. وهو أيضا هذا المنهج متوازن، لا يطغى حق المجتمع على الفرد، ولا حق الفرد، ولا حق الأب على الإبن، ولا الإبن على، ولا الدنيا على الآخرة، ولا الآخرة على الدنيا، ولا وهكذا. توازن كامل ورباني، لا يعبدك أيها الإنسان لغير الله، كله مصدره من الله، وما على الرسول إلا بلاغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد معنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي مفتوحة ربانية. ومع هذه التجليات الهائلة فهو أيضا واقعي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ممكن أن يكون الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب في عليين في أعلى درجات الفردوس، ممكن يعني يأتي إلى الإنسان في وضعه الذي يعيشه فيأخذ بيده وهو في هذا الوضع. لا يشترط على ليس دين نخبة ولا دين فئة ولا دين قبيلة ولا دين عنصرية ولا دين جيل. وهذا هو المؤهل الثالث. المؤهل الرابع باختصار شديد هو ما أخبر الله به وجربته البشرية في مسيرتها كلها من آثار للأخذ بهذا المنهج، آثار دنيوية وآثار أخروية. فهذا المنهج ما أخذ به إنسان أو مجتمع أو أمة من الأمم إلا تبدل حاله من الجهل إلى العلم، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الضعف إلى القوة، ومن الاستبداد إلى الحرية، ومن الظلم إلى العدل، ومن التخلف إلى الحضارة، ومن الفقر إلى الغنى. كل الأمم أمم أخذت به فعزت، ومجتمعات بسيطة ثم تخلوا عنه فذلوا وأخذت به أمم أخرى فعزت. العرب أين كانوا ثم ماذا فعل به الإسلام؟ خذوا أمم جاءت بعدها، لما جاء السلاجقة بعدما في العصر العباسي الوسيط انتشرت البدع والترف والفسق وذل العرب، جاء السلاجقة أمة من أواسط آسيا حملوا الإسلام فساجد، لكن سرعان ما عادوا أيضا للترف مرة، فنهبوا الأتراك شعب بدوي ريفي، قامت لهم دولة حكمت من شمال أفريقيا إلى أقصى اليمن وواجهوا الصليبيين. لكن أيضا ما طال الزمن أحفاد صلاح الدين أصبحوا اللي أنكر عليهم العز بن عبد السلام وغيره خمور، فجاءوا مماليك كانوا أرقاء مماليك من القوقاز، قامت لهم دولة، وبمجرد إحداث التغيير في الذات يحدث التغيير في الواقع. تصوروا يا إخوة، المماليك في أول سنة من دولته حققوا إنجازين عسكريين هائلين، هزموا الصليبيين بقيادة لويس التاسع وهزموا التتر في عين جالوت. ليس أصحاب دولة عنيفة ولا بادرة، كانوا موالي. وفي آخر عهد تحولوا لعصابات بعد 300 سنة وجاء العثمانيون. العثمانيون يا إخوة جزء من قبيلة تركية كانت تعيش في شمال كازاخستان، وثنية تعبد الديب اللي في سيبيريا، الديب الأسمر اللي جاء بعدين أتاتورك رجع رمز لتركيا لما ردها الوثنية. هذا الجزء من تلك القبيلة اعتنق الإسلام، فما زالوا يرتقون به حتى حكموا العالم بضعة قرون، ثم تخلوا عنه فسقطوا في بضعة عقود وانتهى، وبقيوا حوالي قرن يطرقون أبواب أوروبا وهم من سيء إلى أسوأ. ثم عادوا الآن في 20 سنة بدأوا يعودون الإسلام، تبدل حالهم تبدل جديد. إذن نحن أمام أمر يعني عاشته البشرية، أما على مستوى الأفراد فحدث ولا حرج، يعني مليارات من الناس. ويكفي الإنسان كمحفز له للعمل ما قامت المعجزات والبراهين والأدلة على صحته مما أخبر الله به في كتابه وسنة رسوله عن النعيم الذي ينتظر المؤمن. والموت أيها الإخوة هو الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها جميع الناس أنهم كلهم سيموتون، حتى أشد الملاحدة يعلم من سيموت. ويعلم الناس أن ما بعد الموت لا يقارن به ما قبله في آفاده وآماده. هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، حياة أبدية صرمدية. يا إخوة أقل أهل الجنة نصيبا، يعطى كما أخبر صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا 10 مرات. هذا في الكمية، الكرة الأرضية هذه في الكمية، لكن الكيفية ولا موضع الصوت منها خير من الدنيا وما فيها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عما ينتظرهم هناك، ربح البيع، دخن دخن يا رسول، أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا يقتلني هؤلاء فأدخل الجنة، لا ينعشت حتى أكل هذه الثمرات إنه لعمر طويل ويلقيها رضي الله عنه. ومثل كذلك بخبر الصادق صلى الله عليه وسلم آمنوا وانطلقوا. والجنة كما تعلمون سقفها 10 رحمان. إذا كان نعلم الآن فيما علمه البشر الآن نعلم، يعني خذوا بعض الأرقام السريعة واختم بها، يعني الكرة الأرضية الضوء يقطعها في جزء من 42 جزء من الثانية، الكرة الأرضية جزء من 42 جزء من الثانية، الضوء من الشمس إلى الأرض يصل في 8 دقائق كما تعلمون، الضوء يقطع المجموعة الشمسية اللي هي بيتنا الخاص، بيتنا غرفنا غرف بيتنا في 57 دقيقة، الضوء يقطع المجرة اللي شمسنا جزء منها في 100 سنة، مقدار المجرات التي كشفوها إلى الآن يقطعها الضوء في 13 مليار سنة. هذا اللي علمنا. هذه الأرض كم هي؟ 1/42 جزء من الثانية، كم هو إلى 13 مليار؟ كم؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء، لا مقارنة، ما يمكن أصلا. لذلك عندما يقول صلى الله عليه وسلم نقل والجنة عرضها كعرض السماوات، لأن فوق السماوات ما فوق إلا 10 أرحام. عندما يقول أن أقل أهل الجنة يعطى مثل الأرض 10 مرات بما علمنا الآن من العلوم المادية والفلكية، عادي أن يكون هذا أمر، عادي أن يكون هذا. أيها الإخوة، يعني هذه بعض الخواطر حول هذه القضية، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن فقه عن الله وعن رسوله غاية وجوده، ومن استثمروا مؤهلاتهم التي وهبها لهم الله لتحقيق هذه الغاية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقف عند هذا حتى ما نعطلكم عن صلاة المساء.